فالنصيحة الأولى التي نستفتح فيها هذه النصائح العامة إلى أن يقدم الأخوان لدرس صحيح صحيح مسلم، هو أن ينظر الإنسان إلى سبب خلقه في هذه الحياة، ولا يكتفي بالمرة التي وعظ فيها فقال له الواعظ والخطيب والعالم لماذا خلقت، أن يكرر هذا على نفسه دوما، لماذا وجد في هذه الحياة، لماذا الله خلق له عينين ولسان وشفتين، لماذا رزقه الطعام والشراب، لماذا رزقه المسكن، لماذا جعل له الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل عليه منها ماء، لماذا جعله ينطق يتكلم وله عقل، لماذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لماذا يوم القيامة، لماذا الجنة، لماذا النار، فينظر إلى هذا كله ويعتقد أنه ما خلق في هذه الحياة سدى. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وبين الرب سبحانه وتعالى كيف أبدع خلقه وتدرج به حتى كان هذا الإنسان ذو العقل والبيان، فقال أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، إذن سيجمع عظامه بعد أن تكون رفات في القبر، يجمعها ويقيمها ويكسوها لحم ثم يخذف فيها الروح ثم تخرج من القبر بعد أن دفنت هذه الجثة، الميت يخرج من قبره يحشر في الصعقة الثانية في النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن خلقوا ليعبدوا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، خلقوا بالتوحيد ليعبدوا الله وحده وهو رب العبيد، ولا يشرك به شيء، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، لا يخاف إلا منه، لا يخاف من غيره كخوفهم منه، لا يحب غيره كحبهم له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تجد حب الدنيا استولى على قلب البعض فاشتد حتى تراه يقدمها على مراضي الله، يقال تحضر درس أو تجلس إلى جلسة فيها شراب وطعام وأنس وقيل وقال، يقول أجلس إلى هذه الجلسة أستأنس، فقدم كثير من الناس أمر الدنيا على أمر الآخرة مع كون الله صغر الدنيا في أعين من يقرأ القرآن، فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان بعض السلف يقول إن قرأت المثال في القرآن فلم أفهمه فإني أحزن، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فمن لم يعلم المثل الذي ضرب في القرآن ولم يستفد منه وأغلق عليه دون فهمه فذاك ليس بعالم ولم يستفيد. فانظر كيف ضرب الله مثل الحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، الأرض تكون ميتة فينزل الله عليها الماء فتهتز وتربو وتخرج ثمارها اليانعة وخضرتها، ثم أن يفرح أهلها بها إلا ويشتد عليها الحر، ويأتي فصل الخريف فتصفر بعد أن كانت قد اخضرت وتصبح هشيم هشة لا رطوبة فيها كما كانت، ثم ما أن تأتي ريح تمر عليها إلا تسفها وتبددها فلا يبقى مكانها شيء. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فنبات الأرض وما حصل فيه من جمال وطعم لذيذ ومنظر بهيج فإنه يعود يبسا، ثم تذروه الرياح فيرجع عدما كما كان. فكذلك الإنسان يخرج للدنيا يولد فيها يطعم ويسقى ويصيب منها ما شاء الله من ملبس حسن ومن منظر حسن ومن مركب حسن ومن أثاث ومن عقار ومن بستان، ثم ما هي إلا لحظة لا تتغير ولا تتبدل وهي لحظة وفاته، ينقض عليه الموت. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فحينما يحس بالموت يحيط به من كل مكان، وتبدأ الروح تخرج والآلام تشتد عليه في جلبات بدنه، تصغر الدنيا في عقله ويندم على تفريطه ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا مات الميت قامت قيامته. والعجب العجاب في معشر الأحياء كيف تحصل لهم الغفلة وبينهم وبين أن يعاينوا الآخرة فجاءت خروج الروح، فما كانوا يحدثون عنه في خطب الجمعة والدروس وما كانوا يقرؤونه في الكتب والرسائل العلماء إلى به صار عيان يسمعون صوت منكر ونكير يكلمهم بالقبر، وقد كان قصة تروى لهم أو خبر يروى لهم فأصبح حقيقة جاء تأويلها، فيسمع صوت ملكان أسودان أزرقان معهم مرزبات ينتهران في القبر أول ما يفهم من ربك ما دينك من نبيك، وكان من قبل في غفلة من هذا معطي نفسه أماني أنه يعيش كثير، نعم سيموت لكن بعدين بعد زمن طويل غرته الأماني. فجاء أمر الله فجأة، جاء الموت وسكرته على حين غفلة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فما أغفل أكثر الناس عن الموت الذي إذا نجا منه وطال عمره ولو صار 10 أضعاف عمر نوح يعني 10,000 سنة فلن ينجو من النفخة التي تصعد والنفخة الأخرى التي بعدها، وقدرة الله وبقدرة الله يبعث، فهو في غفلة عن السكرة سكرة الموت وبغفلة عن نفخة الصور، ولذلك الله والى بينهما فقال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فإن أبيت في نفسك قلت سيطول عمري إلى أن تقوم الساعة ونفخ في الصور، وما تستفيد إذا قامت الساعة إنما كان وقت حساب، لا يفرح بحسابك إلا إن كنت قد عملت صالحا. فإذا مد في عمرك فستأتيك النفخة، فلا بد أن تصعق بموتة أو بنفخة، نفخة الصور كما جاء في ذكرها في كتاب ربنا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض. النفخة الثانية نفخة البعث والنشر، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيبعثون من القبر فات عراة غرلة. لكن ماذا جرى عليهم منذ أن دفنهم أهلهم وصاروا في الكفن إلى أن تبعثرت القبور وحصن عن الصدور؟ كم قعد في القبر في ظلمة وحشة وحده حبيس هذه الحجرة الضيقة المظلمة التي يكثر فيها الديدان فتنهش بدنه من كل مكان، تضمحل عنه الأركان، ينهب عن وجهه الجمال، لا ينادى إلا بوصف واسم ألا وهو الجثمان، فلا يقال أين فلان بن فلان وقد تأخر، بل يقال أين الجنازة أين الجثمان، فيسلب اسمه بعد أن سلبت حياته، ويسلب مكانه من منزل فاخر ومن مركب هنيء ومن زوجة حسناء، ويتوسد التراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من طمع ابن آدم في الدنيا كما في صحيح البخاري: لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فماذا في القبر إلا الظلمة والوحشة؟ ولا ينور قبر العبد إلا عمله الصالح، صلاته والمحافظة عليها. هل كان في الصورة أمام الناس عبد صالح ثم كان يتهاون لصلاة الفجر لا يقوم لها، وليس له حظ ولا نصيب من قيام الليل؟ هل كان أمام الناس في صورة الرجل الصالح أو المرأة الصالحة وهو إذا خلى ولم يره أحد ينظر إلى ما حرم الله في جواله ونقاله، يسمع ما حرم الله؟ فإن من مهلكات العبد وإماء الله معاصي الخلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة لهم من الأعمال صلاة صوم حج كجبال تهامة ينسفها الله لهم نسفا، ينسفها الله. لما؟ قال: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله العافية. إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت وقل علي رقيب. يذكر أن رجلا باغت امرأة فأمسك بها وأدخلها في منزل ليغتصبها ويواقعها فيما حرم الله، فرعبت رعبا شديد واستغاثت فلم تستطع، فاحتالت عليه حتى تتخلص من ذلك المجرم، فقالت: أرى هناك باب من الأبواب لم يغلق فيخاف أن يدخل أحد، فاذهب فاغلقه. فأغلقه وهي لا تستطيع الهروب من ذاك الباب لتمكنه وإرادة قتلها لو ما فعلت ما تريد. فقالت له: يا هذا، أغلقت كل الأبواب؟ قال: نعم، ما باقي شيء إلا أن تمكنيني من نفسك، فإنه لا يرانا أحد. فقالت: لكن هناك ثم باب، يعني لو أوتيت أموال الدنيا كلها لا تقدر على غلقه. أي باب؟
قال الباب الذي الآن بيننا وبين رب الأرباب فهو ورانا. ففزع وهرب وخرجت تجري إلى أهلها. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فلا بد لنا أن نجاوز هذه الدنيا بسلام، لأن الله ما خلقنا فيها إلا لتكون مزرعة للآخرة، مزرعتنا للآخرة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال خلقتهم يأكلون ويشربون ويلبسون ويتنافسون ويركبون ويلهون ويلعبون. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فياك والتفريط، فإن الزمن قصير، وخذ من الأسباب ما تهيئ به نفسك للقاء رب الأرباب. خذ من الأسباب الصاحب الصالح، فلا يجرنك الهوى لمكالمة من يغفل قلبك عن ذكر الله. لا يأخذنك الهوى فتقول: أهم شيء أجلس يا رجل يؤنسني صالح أو طالح. كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. فلا بد أن يكون عندك قوة إيمان تمنعك من اتباع الهوى، وإلا إذا استحكم الهوى فيك فاعلم أنه سيجرك إلى أن يكون منتهاه إسقاطك من الصراط في جهنم. لأن الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فإذا ما حملته عن عنقك وفككت به نفسك ورقيته وتحررت العبودية لله، فلا زال يأخذ ذلك الهوى حتى يلقيك في النار. فلا تتبع الهوى، انتظر. ومقص الهوى، مقص حبل الهوى الذي أمسك بتلاذيب عنقك يقينك بالله ومعرفة فضل ترك الهوى وما أوجبه الله عليك من مخالفة الهوى. فأما من خاف مقام نفسه ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام نفسه مقام ربه، نعم، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا هو المقص، أن تعرف عاقبة الهوى ويكون عندك يقين ومعرفة فضل من خالف الهوى وهي الجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت، وعاقبة من وافق هواه والترهيب من ذلك وهي النار. نار في الدنيا، غم في الدنيا وحيرة واضطراب في النوم ووحشة في قلوب العدول من الخلق وبعد عن هناء العيش، وعذاب في القبر وعذاب في جهنم. هذا من وافق هواه، يقوده الهوى بتلابيبه من عنقه لكي يصبح شقيا في الدنيا، شقيا في القبر، شقيا في الآخرة، شقيا يوم القيامة. بينما لو تحرر من الهوى واستطاع أن يقص حبله فيتحرر منه فلا يقوده إلى الهلاك باليقين والإيمان برب العالمين والعلم النافع ومخالفته ومجاهدة النفس والتوكل على الله والاستعانة به، فإنه يصبح سعيدا في هذه الحياة الدنيا. فإن الهوى يغلق عليه باب السعادة ويهوي بصاحبه في النار. قال بعض سلفنا الحسن البصري وغيره: قبرك قلبك. فإن كنت سعيدا في نفسك بذكر الله والصلاة وقيام الواجبات، إيقاظ أولادك لصلاة الفجر، صلة رحمك، أداء الحقوق، فإن قلبك ستجده هنيئا متسعا منشرحا. فإذا فرطت في ذلك وصرت معترضا عن القدر، ليس راضي بما قسم الله لك، وتسخط، لا تؤمن بالقدر حق الإيمان، ولا تقوم بواجب الرحمن الذي أوجبه عليك، فسيكون في قلبك من الشقاء والهم والغم بقدر الإعراض عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحذاري من موافقة الهوى. فجيش له الجيوش لتنتصر عليه، جيش من أفراده، جيش من أفراده، صاحب صالح، زوجة صالحة، بل لم تكن صالحة أصلحها وادعو لها بالهداية حتى تعينك. قراءة القرآن وتدبره، زيارة القبور ومعرفة مآل من وافق هواه وأنه سيموت وسيلقى أثامة حينئذ وعاقبة لموافقة هواه، والقبر والموت قريب أعمار أمة من 76 والموت يأتي فجأة. حضور دروس العلم، إشغال الوقت بطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ المتون والجلوس مع أصحاب الهدى والتقوى ومراجعة العلم معهم وترك سفاسف الأمور. فلان اشترى سيارة فخمة وإطاراتها من ذهب، وفلان صار رصيده كذا، وفلان لا تجلس من يضخم الدنيا في قلبك. يعرفون صاحب الصالح من إذا جلست إليه كنت أنت معظم لله، محب له، خائف من أيامه. أما إذا قمت من عند الصاحب وقلبك متولع بالدنيا تريد الازدياد منها، محقر الآخرة ناسي لها أصلا، ليس المشتهى لك قيام ليل ولا صيام نهار، أن تصيب من الدنيا تكثر منها، هذا صاحب سوء. وين التحى وقصر ثوبه أمامك وتشبه بالصحابة في ظاهره فباطنه يخالفه؟ فانظر للصاحب اللي تجلس معه الآن واجعلها مفارقة أبدية حتى يصلح حاله، إما صديق سوء أو صديق صالح. ليس عندنا بين وبين، ليس عندنا في الشريعة أنصاف حلول، يقول نص صالح نص سوء أقبل به ما دام أنه يؤنسني. لا، لا تنظر الأنس، الأنس حاصل لك في الجنة في حور العين، وأهلك يلحقون بك في الجنة وتأنس الملائكة والخدم يدخلون عليك في غرف الجنة، الأنس حاصل، لكن لا يكون الأنس زائفا لك. فزيف الأنس مع صاحب السوء، وحقيقة الأنس مع الصديق الصالح، تلقاه وتشكو لك، تشكو له ويشكو لك تقصيركما في العبادة، تقصيركما في طاعة الله مع نعمه الكثيرة عليكما، وأنكما تعتزمان على المسابقة والخيرات، إذا أذن تأتون المسجد تتعاونون معه. يحدثني الجد رحمه الله، قال لي أصحاب ونعم الأصحاب، كنا في مكة نتسابق معهم في الطواف وفي ذلك يتنافس المتنافسون، أسبوع 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 يطوفون حول البيت ساعات طوال، وهم من أهل مكة لأن ليس عليهم عمرة، أهل مكة ليس عليهم عمرة، عمرتهم الطواف. فكان يطوف ويطوف 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 ويطوف، ومن طاف أسبوعا كتب له عدة رقبة. هذا في هذا يتنافس المتنافسون. أما يأتي لصاحب يقول اشتريت هذه السيارة، يفكر يأتي بسيارة أحسن من سيارة صاحب، ما هذا يتنافس المتنافسون؟ تأتي بمرأة فستان جميل فتراها أختها وتقول أنا أتي بمثله وأوجب لنا، ليس في هذا يتنافس المتنافسون. قال الله وفي ذلك الصلاح والمسابقة الخيرات ونقل الأرواح إلى أعالي النعيم بعد الوفاة ورضا رب الأرض والسماوات، هذا يكون فيه التنافس كما تنافس أبو بكر عمر. عمر يأتي متحمسا بنصف ماله، يتوقع أنه أرضى، فعل أرضى ما يكون من جهة مسابقة الصحابة من إخوانه الصحابة، فأتى بنصف ماله. يعني كان ماله كم؟ كان ماله 10 مليون، أتى بخمسة مليون ينفقها لله، نصف ماله. وإذا به يفجأه أبو بكر الصديق أمامه قد أتى بماله كله كله، ما أبقى لأهله شيء، صدق لله. هذا الذي كان يتنافس فيه الصحابة. اليوم التنافس صار في إيش؟ الدنيا والله والمصالح والتعارف بين الناس أكثر من الدنيا. فإذا رأى منه مصلحة وخدمة عاجلة صاحبه وسأل عنه وأظهر له الود، وإذا لم يرى منه شيء تركه وهجره، وإن كان أنفع الناس صحبته. أي والله، عندما يحرك سيارته ليزور لا يفكر يزور من يستفيد منه، ينظر إلى من يسعده في الدنيا يزوره، هذا والله عنده جلسة طيبة وعنده قيل وقال ومأكولات وإلى آخره وأنس فيزوره، ويترك الشخص الفقير الذي ينتفع بجلوسه من كثرة مطالعاته للعلم وحضور حلقاته، ينتفع بجلوسه وسمته ودله لا يزوره لأي شيء. هذه الحركة الدنيا، أسأل الله العافية. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لنقرأ الآن